بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل حماد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، بإسناد الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، هذا الباب مع
طبعة السلفية التزمت أن تقرن الحديث الأول من الباب بالباب وما يتلوه من آيات وآثار ومعلقات عندنا بخلاف هذا، يعني يورد كلام ابن حجر بعد الباب وما بعده، ثم يفرد الحديث الأول بعد هذا بعد انتهاء الشرح.
نعم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى: هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها بخلاف هذا. والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة، ويجوز تشديدها بلا همز، نسب إلى الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا. ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول. ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين. وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا أي خالصا، فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر. فقوله أن يحبط عمله أن يحرم ثواب عمله، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون إن السيئات يبطلن الحسنات. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في الرد عليهم: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان، أحدهما إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي. ثانيهما إحباط الموازنة إذا جاء
محض حقيقي بنفس المعنى محض، وذلك في الجهتين إحباط محض حقيقي
بدل إذهاب يعني.
نعم
جزاك الله خير. قال: ثانيهما إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة، إما أن يغفر له وإما أن يعذب. فالتوقيف إبطال ما لأن توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار. ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازا، وليس هو إحباط حقيقي، أو وليس هو إحباط حقيقة.
إحباط ولا إحباط؟ إحباط حقيقة.
يعني عند حضرتك إحباط؟
خبر ليس. نعم
نعم، عندي إحباط. نعم. قال: وليس هو إحباطا حقيقة، لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قوم الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكافر، وهم معظم القدرية، والله الموفق. قوله: وقال إبراهيم التيمي هو من فقهاء التابعين وعبادهم، وقوله مكذبا يروى بفتح الذال، يعني خشيت أن يكذبني من رأى عملي، إذا مكذبا خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي. نعم. فيقول: لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس، ويروى بكسر الذال، وهي رواية.
لماذا حمله على معنى بعيد هكذا وأقرب منه أن يقول خشيت أن أكون مكذبا، يعني يكذب عملي قولي أو قولي عملي؟
يعني اسم المفعول هنا يكذب قولي عملي،
يقول يعني إيه؟ خشيت أن يكذبني من رأى عملي، فأدخل عليه شخصا زائدا عن نفسه يعني، وإلا فإن التخالف هنا وقع بين القول والعمل. القول أنه ينصح ويعظ ويأمر وينهى، والعمل بخلاف هذا، فكأن واحدا منهما كذب الآخر. العمل كذب القول، أو القول كذب العمل، ولا حاجة إلى ثالث ممن يستمع إليه يقول له أنت تقول كذا وعملك بخلافه.
لكن
يعني في الغالب لو فرضنا مثلا أنه ليس بواعظ ولا ناصح ولا معلم مثلا، فيقع في مثل هذا من عمله الخفي، يكذب عمله قوله ويكذب قوله عمله. وبعض الناس لا يظهر منه هذا إلا في القيامة، فتندلك أقطاب بطنه فيقول له الناس ما لك يا فلان، فقل كنت إيه أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فما اكتشفوا منه هذا إلا في القيامة.
نعم، لكن هؤلاء يعني كان عندهم الورع الزائد الذي يحملهم على الخوف من دقيق هذه الأعمال، هو يخشى هذا الذي هو بعيد يخشاه.
نعم. هذا أقرب لما أقوله، أنه يخشى حاله ولا يخشى الناس، أنه جعل هنا الخشية خشية إبراهيم أن يقول له الناس كذا. فمصدر القلق الآن عند إبراهيم وقول الناس.
نعم نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله، والله أعلم يعني.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس، ويروى بكسر الذال، وهي رواية الأكثر، ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل. وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل، فقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فخشي أن يكون مكذبا أو مكذبا أي مشابها للمكذبين. وهذا التعليق وصله المصنف في
للمكذبي،
أي مشابها للمكذبي،
أي نعم
بالإفراد.
بالإفراد نعم.
مثل هذه أنا أجعلها نسخة أخرى، يعني لا أجعلها تصحيفا أو ما شابه.
نعم.
حتى هي أليق بالآية يعني.
نعم.
نعم. قال: وهذا التعليق وصله المصنف في تاريخه عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل في الزهد عن ابن نعم وصله في تاريخ عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل في الزهد عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم المذكور. قال: وقال ابن أبي مليكة إلى آخره. هذا التعليق وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكن أبهم العدد. وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزي مطولا في كتاب الإيمان له، وعينه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصرا كما هنا. والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة
وعند
أبي زرعة، لكن
يعني
عينه أبو زرعة يعني عين العدد 70، عين في مقابل أبهمة.
أي نعم، فجعلهم 30 زي ما هنا يعني. نعم تمام. وعين نعم، لكن معينة تحتاج أبو زرعة. عند حضرتك أبو؟
عندي أبو.
تمام. عندنا جعلها وعند أبي زرعة.
نعم، وعينه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصرا كما هنا. جميل. والصحابة جميل. الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلتهم أو من أجلهم من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور ابن مخرمة. فهؤلاء ممن سمع منهم وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم
مثل هؤلاء فلا شك أدرك أكثر من الثلاثين.
نعم. بس يعني هو لما وصفهم بصفة أنهم كلهم يخاف النفاق على نفسه، فإما أنه سمع منهم ذلك أو بلغه عنهم ذلك.
صحيح.
لكن الذي يعين الذي يعين أنه سمع منهم ذلك أو رأى منهم ذلك أنه قال أنه أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه. فلو أنه يقصد جماعة ممن لم يدركهم لدخل في ذلك أبو بكر وعمر ممن يستحيل أن يكون قد أدركهم، طالما أنه علق الأمر على البلوغ فقد يبلغ عن أبي بكر وعمر، فهذا يعين أنه أدرك 30 من أصحاب النبي سمع منهم. يعني الأمر فوق عائشة وأسماء رضي الله عنهما ومن معه، لأن الإدراك أوسع.
يعني يقول يعني أنه عاصرهم.
نعم، هو يعني يقول أدركت
يعني لا يدخلون في كلمة أدركت.
طيب، هؤلاء الذين أدركهم هناك طائفة سمع ورأى وعاين بنفسه وطائفة بلغه عنهم ذلك، صحيح؟
لا أستطيع أن أجزم بهذا، فلربما أدركهم
هو يقول
جميعاً. ومعنى
أدركهم
يعني سمع منهم أو رأى منهم ما يدل على ذلك.
نعم، هو ابن حجر يقول أن هناك من أدركهم بالسن يعني لم يسمع منهم كعلي وسعد.
نعم،
فلا يتعين ذلك الذي يقوله ابن حجر، لأنه صحيح. لو أراد أن يتكلم عن من أدركهم دون سماع ودون رؤية لكان قوله يعني بالإدراك يعني أضيق من أن يقول بلغني عن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه المتقدمون كأبي بكر وعمر، وهذا فيه فائدة في إثبات الأمر الذي يريد إثباته هو، أن الصحابة جميعا يعني كانوا يفعلون ذلك، لكنه قصر الأمر على الإدراك، فدل على الإدراك هنا بمعنى المعاينة والرؤية والسماع.
وكأن ابن حجر رحمه الله أراد أن يبين كلمة أدرك بعيدا عن هذا الأثر، وأن هي تشمل من سمع منهم ومن لم يسمع منهم، وإن كانت الكلمة لا يقصد بها إلا أنه سمع منهم أو رأى منهم، يعني وصله بطريق مباشر، وإلا فابن حجر يعني مثل هذا كبير واسع العلم يمكنه أن يحكي عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عامة، يعني علم، يعني دون ما يشترط في طريق هذا العلم سماع أو رؤية أو صلة مباشرة أو غير مباشرة. ساعتها نعم لم يكن لنا 30 ولا 70.
صحيح. وهو يعني ابن حجر حكم كلامه إلى المصطلح المتأخر التفريق على حسب الاصطلاح، فلعل ذلك الذي أوقعه في ذلك يعني.
لكن هل يمكن أن نفهم من هنا شيئاً آخر يفيدنا هذا الأثر؟ أنه لما يقول أدركت 30 من أصحاب النبي، بهذا علمنا أن هم 30، ثم ننظر في كلام ابن حجر فنقول مثلاً العبادلة الأربعة، قبلهم عائشة وأسماء أم سلمة، بعدهم أبو هريرة وعقبة بن الحارس والمصور بن مخرمة. لو أردنا أن نحصي هؤلاء عن طريق الرواية المنقولة التي فيها أنه سمع منهم لوجدناهم أقل، فنأخذ من هذا فكرة أن ما نحصيه ليس بالضرورة موافقاً للواقع فيما لم يبلغنا. قد يكون الراوي نعم سمع يعني مثلاً من 30، لكن ما وصلنا أنه سمع مرويات فعلية وصلتنا إلا 10 عن 10.
ويعني يعبرون عن هذا بقولهم لا يلزم من عدم الورود عدم الوقوع. يعني ليس معنى أنه لم ترد رواية مثلاً التابعي الفلاني عن الصحابي الفلاني أنها لم تقع. فقد يكون قد روى عنه لكن لم تبلغنا، قد يكون قد سمع منه لكن لم يروي عنه، فليس معنى عدم الورود عدم الوقوع.
بدليل مثلا، هل يصح هذا الدليل أنه لو روى عنه لأثبتنا سماعه عنه أو سماعه منه، وإن لم يثبت عندنا هذا السماع اعتمادا على أنه ليس من أهل التدليس؟
ليس من أهل التدليس؟ ما هو ليس التدليس هو الأمر الذي يعني قد يحملنا على عدم القول بذلك وحده، فهناك الإرسال، وقد كانوا يرسلون يعني في أول الإسلام.
بمفهوم التدليس الواسع بما يدخل فيه الإرسال الخفي.
ماشي، يعني هو في النهاية هو قد يرسل يسمع ولا يعين صيغة السماع، يقول عن فلان، أو لا يسمع ويروي عنه مباشرة ويكون قد أسقط أحدا، وهذا كان موجود، كانوا يعني أحيانا يقصرون في الإسناد ويرسلون ولا يصلون الإسناد.
طيب فرضنا
وهذا موجود
من ناحيته هذا، يعني
من ناحية من؟
تعاصر صحابي تابعي وصحابي تعاصر وروى التابعي عن الصحابي، وهذا التابعي ليس معروفا بالإرسال ولا بالتدليس، ففي هذه الحالة نثبت له أنه سمع من هذا الصحابي.
خلاص، هو طالما أنه صح السند إلى ذلك التابعي بأنه قد روى عن هذا الصحابي، ولم يعرف هذا التابعي بتدليس أو إرسال، وإنما كان يسوق الرواية بصفة صحيحة دون أي إيهام، فيثبت سماعه من هذه الجهة، ويذكر في أنه قد سمع من فلان.
نعم.
قال
هو للفائدة، يعني أعتقد أن هو العلماء لهم منهج زي ما تفضل سيدنا الشيخ عماد بمقارنة روايته برواية غيره، وكذلك من عاصروه وحدث في بعض الأمور اليسيرة جدا في بعض الرواة، عدد قليل يعني جدا أو نادر، إن هو روى ولو دون إن هو يسمع نهائيا، وده العلماء ينبهوا عليه. تجد في ترجمة مثلا يقال روى عن فلان ولم يسمع منه، فبمثل هذه الحالة نبه عليه في كتب التراجم يعني.
أقصد أن تقول إن ربما التابعي يعتمد على فكرة اشتهار أنه لم يسمع من فلان فيكثر من الرواية عنه بعد هذا بدون ما يسند إليه؟
لا لا، ليس هذا المقصد. أقصد إن إذا كان أحد الرواة روى عن راوي دون أن يسمع منه، فالعلماء ينبهون على ذلك في ترجمته،
نعم
يعني
نعم
مثلا
نعم
يذكر أنه له رواية عن فلان ولم يسمع منه.
أنا توهمت هذا المعنى وجاء في بالي مثال سعيد أنه كان يرسل عن النبي مباشرة وهو يدرك أن من يستمعون إليه يعلمون أنه يروي عن أبي هريرة عن النبي.
هناك كذلك بيكون غو مشهور بالإرسال، زي مثلا الحسن البصري، وفي بعض الرواية يعني اشتهروا بفعل ذلك، والعلماء بيعرفوا الساقط من روايات أخرى يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
ولأجل هذا المعنى الذي رد عليه الشيخ قاسم، صنف العلماء كتب المراسيل حتى لا يتوهم أن كل رواية تعني السماع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع. نعم، عند حضرتك ينقل؟
صحيح، نعم، ضبطها هكذا.
نعم، وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفه من ذلك وقوعه منه، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم. وقال ابن بطال: إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت.
هذا المعنى لو نوقش يكون بعيدا، أنه يتكلم عن الجملة.
تكلم عن من؟
عن الجملة، يعني لو وقع هذا من الواحد بعد الواحد يمكن، لكن لا يمكن أن يقع عليهم هكذا جميعا، خاصة وأنهم قدوة التابعين.
قال: قوله: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم كما يجزم بذلك في إيمان جبريل. وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة. وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائشة مرفوع، رواه الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف. قوله: ويذكر عن الحسن. هذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق، له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة. وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه، وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل ابن الحسين الحافظ رحمه الله، اللي هو العراقي،
الإمام العراقي يعني،
أبو الفضل. وهي: إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا لما علم من الخلاف في ذلك. فهنا كذلك، وقد أوقع اختصاره له لبعضهم لاضطراب في فهمه. فقال النووي: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني الله تعالى. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه،
ولمن
خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين وقرره الكرماني وهكذا. فقال ما خافه أي ما خاف الله فحذر الجار وأوصل الفعل إليه. قلت وهذا الكلام وإن كان صحيحا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه، والذي أوقعهم في هذا هو الاختصار. وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق فلنذكره. قال جعفر الفرياني حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد أنه قال سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن
آمن
وإلا هو من النفاق آمن. وكان يقول من لم يخف النفاق فهو منافق. وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق وما أمنه إلا منافق انتهى. وهذا موافق لأثر ابن أبي مليكة الذي قبله، وقوله كلهم يخاف النفاق على نفسه، والخوف من الله والخوف من الله وإن كان مطلوبا محمودا لكن سياق الباب في أمر آخر والله أعلم.
هذا مثل ما يقولون هذا معنى صحيح في نفسه لكنه ليس تفسيرا لهذا الموجود. كان يتكلم إنسان في معنى صحيح يريد به تفسير آية فيقولون المعنى صحيح لكن ليس تفسيرا للآية.
أو يعبرون عنه بقولهم هذا مما هذا ليس مما نحن فيه.
أي نعم.
قال قوله وما يحذره
فجر أصاب المعنى لما رجع إلى الأصول تعدد الروايات وأصل الكلام قبل الاختصار.
قال قوله وما يحذر هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة
بالبناء لما لم يسمى فاعله.
وما يحذر نعم وما يحذر نعم. قال وقوله وما يحذر هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة يبقى يحذر
كلاهما
يبقى هنا الرواية التي يروي بها يحذر نعم بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفها وما مصدرية والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوف أي باب ما يحذر أو ما يحذر. وفصل بين الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالأولى فقط. وأما الحديثان فالأول منهما تعلق أو تعلق بالثانية والثانية تعلق بالأولى على ما سنوضحه. ففيه لف ونشر غير مرتب على حد قوله يوم تبيض وجوه الآية، ومراده أيضا الرد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من المعاصي مع حفظ الإيمان، ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه، فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك. ومما يدخل في معنى
التراجم هذه الفكرة أنه يترجم نصف ترجمة ويستدل عليها ببعض الآثار ثم يعود إلى النصف الآخر فيذكره ويستدل عليه أيضا.
نعم.
وأنه لما يأتي للأحاديث يورد الأحاديث على غير هذا الترتيب، الثاني للأول والأول للثاني.
قال ومراده أيضا أو قال فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك. ومما يدخل في معنى الترجمة قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. وهذه الآية أدل على المراد مما قبلها فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر. وكان المصنف لمح حديث عبد الله بن عمرو المخرج عند أحمد مرفوعا قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا. نعم
تفضل سيدي.
نعم. قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، أي يعلمون أن من تاب الله عليه ثم لا يستغفرون. قاله مجاهد وغيره. وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعا: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. إسناد كل منهما حسن. نعم. قال: قوله على التقاتل، على التقاتل
أين ورد هذا؟ نعم، وما
على النفاق
من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، على النفاق هذه رواية أخرى سأذكرها الآن.
نعم، دي يبقى دي في الرواية المعتمدة عنده.
نعم.
قوله على التقاتل كذا في أكثر الروايات هو المناسب لحديث الباب سيرمس في القتال وكفر. نعم. وفي بعضها على النفاق ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية. نعم. قوله زبيد تقدم أنه بالزي والموحدة مصغرة.
هنا أيضا في هذا الموضع يفرق بين المعنى الصحيح المحتمل في العموم وبين ما ثبتت به الرواية.
ويفعل ذلك أيضا إذا صح الوجه من جهة العربية لكن لم تثبت به الرواية.
نعم.
مضى معنا فيما أذكر مرتين.
صحيح. نعم.
أنه من جهة العربية صحيح لكن لم تأتي به الرواية.
نعم.
قوله
موضع منهما يتعلق بقول باب. صحيح.
قول إيه؟
قول منهم يتعلق بإضافة باب إلى ما بعدها أو تنوينه أو سكونه.
نعم، فيما أظن يعني.
نعم.
قوله زبيد تقدم أنه بالزي والموحدة مصغر، وابن الحارث اليامي بياء تحتانية وميم خفيفة يكنى أبا عبد الرحمن. وقد روى هذا الحديث شعبة أيضا عن منصور بن المعتمر وهو عند المصنف في الأدب، وعن الأعمش وهو عند مسلم، وروى ابن حبان من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعا عن أبي وائل. وقال ابن مندة: لم يختلف في رفعه عن زبيد واختلف على الآخرين على الآخرين.
نعم.
الآخرين عشان ثلاثة.
نعم.
عند حضرتك الآخرين
لم يضبطها عندك. لكن هي كذلك.
ورواه عن زبيد غير شعبة أيضا عند مسلم وغيره. قوله: سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة. ولأبي داود الطيالسي، طب لماذا يعني قدر مضافا محذوفا أي عن مقالة المرجئة؟ أليس السؤال عن المرجئة يتضمن السؤال عن مقالتين؟
كان ربما للجواب الذي أجاب به. صحيح؟
نعم، يعني السؤال بدون تقدير المحذوف مقالة يتضمن أيضا نفس الجواب. ولعله أراد يعني أن يسأله عن المرجئة، ف يعني أراد أن يخبره عنهم وعن تاريخهم وظهورهم واعتقادهم ومقالتهم ونحو ذلك. نعم.
يبقى عدول عما لا يهم إلى ما يهم.
ما هو التاريخ والظهور مؤثر. يعني وحتى إن في شيء اسمه المنهج الاستردادي.
نعم.
المنهج الاستردادي هو معالجة مقالات الفرق أو مقالات المذاهب بناء على التاريخ حتى يظهر سبب نشوء هذه البدعة أو هذا المذهب، لأن ذلك مؤثر في معرفة أقوالهم. كالخوارج مثلا بدراسة تاريخهم يظهر مقالة كل فرقة من فرق الخوارج بسبب اختلافهم وتقاتلهم، ولماذا قال هذا بهذا بسبب تقاتله مع رأس الفرقة وخروجه عليه مثلا. فده المنهج الاستبدال دراسة التاريخ لمعرفة المقالات.
نعم.
قال سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة وأبي داود الطالسي عن شعبة عن زبيد، قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم وأن ذلك كان حين ظهورهم برد عليهم، وده شرف يعني. قال وكانت وفاة أبي وائل سنة 99 وقيل سنة 82، وفي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أخرجه الترمذي مصححا، ولفظه قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق، رواه جماعة عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعا، رواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أيضا مرفوعا، فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل تفرد به. قوله سباب هو بكسر السين وتخفيف الموحدة، وهو مصدر يقال سب يسب سبا وسبابا. وقال إبراهيم الحربي السباب أشد من السب، وأن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. قال غيره إن وقد
نعم أن تقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه،
تقول
نعم
عندي أن يقول
أريد يعني. أريد بذلك عيبه،
وعندي يريد بذلك عيبه،
صح تمشي خلاص كده تمام.
هو خير من الخطاب يعني.
نعم.
قال وغيره، وقال غيره السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة، وقد تقدم بأوضح من هذا في باب المعاصي من أمر الجاهلية. قوله المسلم كذا في معظم الروايات، ولأحمد عن غندر عن شعبة المؤمن، فكأنه رواه بالمعنى. يبقى إذن ميز الرواية بالمعنى بأنها مخالفة للروايات الأكثر أو الأكثر الروايات،
يعني المعظم وواحد
فيحمل على أن هذا الواحد رواه بالمعنى.
نعم. خالف الجمهور.
هو طبعا هو ليس فيها مخالفة، أقصد مخالفة في اللفظ.
نعم.
لأن الجمع بينهما ميسر يعني. نعم. قال قوله فسوق، الفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي عرف الشرع أشد من العصيان. قال الله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق، ومقتضاه الرد على المرجئة. وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم، كأنه قال كيف تكون مقالتهم حقا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا.
فدله على
قوله نعم. قوله وقتاله كفر، إن قيل هذا وإن تضمن الرد على المرجئة، لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. فالجواب أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضى ذلك، ولا متمسك للخوارج فيه، لأن ظاهره غير مراد. لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد أشرنا إلى ذلك في باب المعاصي من أمر الجاهلية، أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. وقيل المراد هنا
أيضا الكفر اللغوي. الشرع لا يؤخذ من دليل واحد.
نعم. يعني نريد أن يقول أن هو هذا مشتبه فيرد إلى المحكم.
نعم.
إنه ما تقر من القواعد. قال: وقيل المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق. والأولاني أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث. وقيل أراد،
وكان هذا بقوله كان ينهى الإمام أحمد عن تفسيره.
نعم،
كان يقول فيه: أمروه كما جاء.
وسفيان بن عيينة أيضا.
وهذه الكلمة الأخيرة تفسر مراده في أحاديث الصفات لما كانوا يقولون أيضا: أمروها كما جاءت، يعني يعلمون ولكنهم يقولون دعوها هكذا، فإن التدقيق لم يكن من شأن من سلف.
نعم، لأن التدقيق فيها يفوت المقصود إطلاق اللفظ بجعل نعم. الرهبة في قلب فعل ذلك، لأنه يعني لما يسمع أن قتاله كفر يعني يبلغ به الأمر أن يرهب من قتال المسلم، بخلاف ما إذا فسرت له أنه لا يقصد به الكفر وإنما هو كفر نعمة، فهذا يعني يجعل رهبته تزول،
كأنه يقول له
قد يواطئ نعم. وحتى الإمام أحمد لما قيل له في معنى من غشنا فليس منا، فقال: لا أدري. فقيل له: إن قوما يقولون من غشنا فليس مثلنا، قال: هذا قول المرجئة. وأسمى لا. ذلك قول المرجئة. هو مثل هذا كان يقول فيه: لا أدري، يعني لا أدري تأويله، وإنما دعوه هكذا الإمرار يعني. قال: والأولان، أو قال: وقيل أراد بقوله كفر أي قد يؤول هذا أو يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، وهذا بعيد. وأبعد منه حمله على المستحل لذلك أنه لا يطابق الترجمة، ولو كان مرادا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضا، ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل، وقد بوب عليه المصنف في كتاب المحاربين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ففيه هذه الأجوبة، وسيأتي في كتاب الفتن. ونظيره قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بعد قوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية، فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لعن المسلم كقتله، فلا يخالف هذا الحديث، لأن المشبه به فوق. نعم،
عندنا لعن المؤمنين،
المؤمن عند حضرتك؟
نعم، هو حديث لك البخاري برضه.
نعم. قال: فلا يخالف هذا الحديث لأن المشبه به فوق المشبه، والقدر الذي اشترك فيه بلوغ الغاية في التأثير، هذا في العرض وهذا في النفس، والله أعلم. وقد ورد لهذا المتن سبب ذكرته في أول كتاب الفتن في أواخر الصحيح. وسبحان الله، الشرع لما أطلق مثل هذه الألفاظ التي أريد بها الزجر ولم يرد بها حقيقة الكفر بدلالة المحكمات الأخرى أنه لا ينقل عن الملة بسبب المحكمات الأخرى، لما فحص المبتدعة في هذه الأقوال ونقبوا عنها، أذهبوا مقصود الشرع من إطلاق هذه الألفاظ،
عاد ذلك بالفساد على الناس.
نعم، فالشرع يعني كأنه أطلق هذا اللفظ للتغليظ وليرهب المسلم من إتيان هذا الفعل، فدل ذلك على أن التفسيرات والتأويلات والأخذ والرد في الأمور التي تشتبه يذهب مقصود الشرع في جعلها مشتبهة.
يعني يدخل هذا في القسم المستحب كتمانه من العلم.
نعم،
عن بعض
ولذلك كان
الناس.
الأئمة ولذلك كان الأئمة ينهون عن التعرض لهذه المسائل ويمروها كما جاءت حتى لا يتعرض لها إنسان فيذهب هيبتها وقدرها.
نعم.
شكرا إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. يقرأ الشيخ قاسم بعد إذن الشيخ.
الشيخ قاسم يقرأ إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
جزاكم الله
تفضل
خير.
الشيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر استكمل قراءات كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله بسنده إلى الإمام البخاري: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. قوله عن حميد هو الطويل عن أنس، وللأصيلي حدثناه أنس بن مالك فأمنا تدليس حميد وهو من رواية صحابي عن صحابي أنس عن عبادة بن الصامت. قوله خرج يخبر بليلة القدر بتعيين ليلة القدر. قوله فتلاحى رجلان بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحي بكسرها وهو التنازع والمخاصمة، والرجلان أفاد ابن دي أنهما عبد الله بن أبي حدرد بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين، ثم راء مفتوحة ودال مهملة أيضا، وكعب بن مالك. وقوله فرفعت أي فرفع تعيينها عن ذكري، هذا هو المعتمد هنا، والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة قال: فجاء رجلان يحتقان بتشديد القاف أي يدعي كل منهما أنه المحق، معهما الشيطان فنسيتها. نعم. قال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان، وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير. فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة، قلت إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر للغو، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر للغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهي عنه لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. فإن قيل قوله
أعلم في بعض مرويات هذا الحديث أن الملاحاة كانت والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته فخرج لما سمع الأصوات، فيكون هذا الكلام في قوله ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهي عنه، يعني وإن لم يكن ذلك في مجلسه. ويؤخذ من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه تقوية لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته والرجلان تعلو أصواتهما في المسجد، فحصابهما عمر رضي الله عنه وأرضاه وتلا عليهما الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي.
قال: فإن قيل قوله وأنتم لا تشعرون يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه، فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب، فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبيرة، كما قيل في قوله إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي عندهما، ثم قال وإنه لكبير أي في نفس الأمر. وأجاب القاضي أبو بكر ابن العربي بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني إذا قصد الأول، لأن مراعاة القصد إنما هو في الأول، ثم يسترسل حكم النية عن الأولى على مبتنى في العمل، وإن عزب القصد خيرا كان أو شرا الله أعلم. قوله عسى أن يكون خيرا أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيرا وأولى منه، لأنه متحقق فيه، لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب،
مزيد
لكونه سبب لاستلزامه مزيد الثواب لكونه سببا لزيادات الاجتهاد في التماسها، وإنما حصل ذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في السبع والتسع كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها السين على التسع، ففيه إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقديمه، ووقع عند أبي نعيم في المستخرج بتقديم التسع على ترتيب التدلي. واختلف في المراد بالتسع وغيرها، فقيل لتسع يمضين من العشر، وقيل لتسع يبقين من الشهر، وسنذكر بسط هذا في محله حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
تصح فيها الرفع والجر.
نعم صحيح، جزاكم الله خير. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه، فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. قوله باب سؤال
عادها مرتين. قال جعل ذلك كله من الإيمان، وفي الترجمة قال فجعل ذلك كله دينا.
نعم صحيح. قوله باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام إلى آخره، تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد، فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما، وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة، أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته. قوله وبيان أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين. وقوله وما بين أي ما بين للوحد أن الإيمان هو
أي
الإسلام.
مع ما بين هكذا عندي مع
نعم، أي مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الإسلام، حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هنا. وقوله وقول الله أي ما دلت
مع
عليه
ما
الآية.
دلت
نعم،
كذلك
أي
مع
مع ما دلت. نعم، أي مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين، ودل عليه خبر أبي سفيان أن الإيمان هو الدين، فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد. هذا محصل كلامه. وقد نقل أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد، وأنه سمع ذلك عن معنى واحد.
وافق البخاري في هذا يعني
نعم، وأنه سمع ذلك منه. وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهما، ولكل من القولين أدلة متعارضة. وقال الخطابي صنف في المسألة إمامان كبيران وأكثر من الأدلة للقولين، وتباين في ذلك، والحق أن بينهما عموما وخصوصا. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. انتهى كلامه ملخصا. ومقتضاه
لكن لم
أن
يوضح
الإسلام
لنا من هما الإمامان. نعم.
قال ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا، بخلاف الإيمان فإنه يطلق عليهما معا. ويرد عليه قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. أعتقد كان في مصنف لسيدنا الشيخ القرضاوي الله يرحمه يتناول في هذه المسألة بالتفصيل، يعني اختلاف العلماء في مسألة الإيمان والإسلام. هو أنا فاكر إن كان في يعني كتاب صنف مخصوصا في ذلك، والأرجح يعني بحسب ما أتذكر أنه كان للشيخ القرضاوي، تناول في ذلك بالتفصيل يعني.
فقصدت يعني هنا الخطابي لما يقول صنف في المسألة إمامان كبيران،
نعم
فلم يسمي لنا هذين الإمامين.
نعم والخطابي متقدم يعني، الأئمة سابقون عليه.
هنا
قال فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا، لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي. وبهذا استدل المزني وأبو عيسى
دين مرضي.
ليس بذي دين مرضي وبهذا استدل المزني وأبو محمد البغوي، فقال في الكلام على حديث جبريل على حديث جبريل هذا: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. وليس ذاك لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولا لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم. وقال سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه. والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما
هنا
حقيقة شرعية.
الكلام بين المزني والبغوي كلام بعيد جدا. وبهذا استدل المزني وأبو محمد البغوي يعني بينهما ما شاء الله 4 قرون يعني. نعم.
قال والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له. فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل. وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس، أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا، فهو على سبيل المجاز، ويتبين المراد بالسياق. فإن ورد معا في مقام السؤال حمل على الحقيقة، وإن لم يرد معا أو لم يكن في مقام سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن. وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة، قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران، فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه. على ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر أنهم سووا بينهما على ما في حديث وفد عبد القيس، وما حكاه اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل. والله الموفق. قوله: وعلم الساعة، تفسير منه للمراد بقول جبريل في السؤال متى الساعة، أي متى علم الساعة، ولا بد من تقدير محذوف آخر، أي متى علم وقت الساعة. قوله: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، هو مجرور لأنه معطوف على علم، المعطوف على سؤال المجرور بالإضافة. فإن قيل: لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الساعة، فكيف قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فالجواب أن المراد بالبيان بيان أكثر المسؤول عنه فأطلقه، لأن حكم معظم الشيء حكم كله، أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بيانا له. قوله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
أو جواب الحكيم، كما قلنا إن جواب الحكيم يشمل أمرين: الأمر الأول أن يجيبه عن المسؤول عنه ويزيده شيئا مما يحتاج إليه، والشيء الثاني أن يصرفه عما ليس بمهم إلى ما هو مهم.
نعم. قال: قوله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو البصري المعروف بابن عليا. قال: أخبرنا أبو حيان التيمي، وأورده المصنف في تفسير سورة لقمان من حديث جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان المذكور، ورواه مسلم من وجه آخر عن جرير أيضا عن عمارة بن القعقاع، ورواه أبو داود والنسائي من حديث جرير أيضا عن أبي فروة، ثلاثتهم عن أبي زرعة عن أبي هريرة، زاد أبو فروة عن أبي ذر أيضا، وساق حديثه عنهما جميعا، وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى. ولم أرى هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير هذا عنه، ولم يخرجه البخاري إلا من طريق أبي حيان عنه، وقد أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وفي سياقه فوائد زوائد أيضا، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته، فمشهوره رواية كهمس بسين مهملة قبلها ميم مفتوحة ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر بفتح الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة، عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب، رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ، وتابعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة، وتابعه سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر، وكذا رواه عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة، لكنه قال عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن معا عن ابن عمر عن عمر، زاد فيه حميدا، وحميد له في الروايات المشهورة ذكر لا رواية. وأخرج مسلم هذه الطرق ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى، وأحال الباقي عليها، وبينهما اختلاف كثير سنشير إلى بعضه. فأما رواية مطر فأخرجها أبو عوانة في صحيحه وغيره، وأما رواية سليمان التيمي فأخرجها ابن خزيمة في صحيحه وغيره، وأما رواية عثمان بن غياث فأخرجها أحمد في مسنده، وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد الله، فرواه عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند ابن عمر لا من روايته عن أبيه، أخرجه أحمد أيضا. وكذا رواه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر،
فكذا روي من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر أخرجه الطبراني. وفي الباب عن أنس أخرجه البزار والبخاري في خلق أفعال العباد وإسناده حسن. عن جرير البجلي أخرجه أبو عوانة في صحيحه وفي إسناده خالد بن يزيد وهو العمري ولا يصلح للصحيح. وعن ابن عباس وأبي عامر الأشعري أخرجهما أحمد وإسنادهما حسن. وفي كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام على حديث الباب، وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتها إلى مخارجيها لتسهل الحوالة عليها فرارا من التكرار المباين لطريق الاختصار، والله الموفق. قوله كان
هذه يعني من منهج ابن حجر، وأيضا نعم. أشار إلى فكرة الاختصار كأنه بنى الكتاب على ذلك.
نعم صحيح.
أنا شدني قول ابن قول البخاري حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، والإمام الشافعي كان يتجنب أن يقول إسماعيل بن علي، لكن البخاري في مواضع كثيرة جدا في الصحيح يقول ابن علي بدون اسمه، يقول ابن علي يعني بدون اسمه، ويقول حدثنا إسماعيل ابن علي فيذكره بأمه. فهل من مقصود البخاري أنه ينوع أحيانا في أسماء الرواة؟
نعم، هو يعني أحيانا يذكر بالاسم يذكر بالكنية، وأحيانا الإمام البخاري يدلس عن بعض الشيوخ.
بعيدا عن فكرة محمد بن يحيى الذهلي، هذه لغرض ما، لكن فيما ليس له فيه غرض يريده هكذا وهكذا وهكذا، ولا بحسب ما سمع؟ لا، إيه ده هو شيخه؟ لا، شيخه ولا بحسب ما سمع؟
الأقرب أنه هو بحسب ما سمع، بحسب الرواية.
يعني لم يكن البخاري يبرز كنية الراوي أو يكمل المسكوت عنه في اسمه، وإن لم يفعل ذلك شيوخه؟
الأقرب أنه هو يلتزم بالرواية لو سيدنا الشيخ عمادي في الدنيا.
الله يحفظك. هو يعني المحدثين درجوا على التفنن والتنويع في سياقة الأسانيد والأحاديث، فمنهم من يلتزم بالرواية ومنهم من يتصرف. والبخاري إذا كان يروي المتن بالمعنى فلا حرج أن يروي في الإسناد ويتصرف فيه بحيث أنه يبرز اسم الراوي أو يكنيه، طالما أنه لم يعني يهم شيئا، طالما أنه لم يهم شيئا. يعني هنفرض أن مسدد قال حدثنا ابن علي، فجاء البخاري فقال إسماعيل بن إبراهيم، أو يحدث العكس يقول إسماعيل بن إبراهيم والبخاري يقول ابن علي. الأصل أنه يلتزم باللفظ، لكن وجدنا البخاري يجوز الرواية بالمعنى، وذلك في المتن أشد من الإسناء.
نعم.
فطالما يحدث إيهام فهذا أمر وارد، ومسألة التفنن في سياقة الإسناد هذه موجودة. حتى نجد الإمام الذهبي يعني يتفنن في إراد الراوي الواحد وهو ليس من شيوخه، يتفنن في إراده، إما أنه سمعه هكذا وإما أنه يعني يتصرف فيه من باب التفنن، طالما أن هذا يحدث يعني شيء معيب في الإسناد ولا يوهم أو يوعر الإسناد أو شيء من هذا.
نعم.
طبعا هذا الكلام يتأكد إذا عملنا استقراء لورود بعض الرواة في الصحيح، يعني نمسك بعض الرواة خاصة من شيوخه، لأن هو طالما يعني يذكر شيخه فهو حر في التصرف.
صحيح.
يقول حدثنا مثلا مسدد، يقول حدثنا مسدد بن مصرهد، يقول حدثنا أبو فلان، هو حر في التصرف. فإذا وجدناه ينوع كأنما يريد التفنن، ثم عشان نعرف هل هو يتصرف في أسماء شيوخ شيوخه والسند الذي فوق، ننظر إلى هذا السند بعينه عند مخرج آخر. يعني مثلا هنا مسدد، ننظر في من روى عن مسدد، هل قال مسدد إسماعيل بن إبراهيم ولا قال ابن علية، هل قال أبو حيان التيمي ولا قال اسمه، ذكر اسمه، وهكذا. يعني مسألة التتبع الأسانيد فنعرف هو تصرف ولا ما تصرف، حتى يكون الكلام يعني كلام مبني على استقراء لا على ظن وتخيل يعني.
نعم.
سيدنا كان إسماعيل بن علية يكره هذه النسبة، لعلها تكون كذلك،
لكن الكراهة من قبله الكراهة من قبله لا تنفي أنه يجوز للعالم أن يذكره هكذا، لأنه سمعه هكذا، ولأنه مصلحة الحديث فوق مصلحته الخاصة في هذا.
نعم، ذكروا ذلك. نعم.
ولذلك الشافعي لما جاراه في كراهته جمع بينهما، يعني حتى لم يسكت عن هذه النسبة، كان يقول إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له إسماعيل ابن علي، فذكره أيضا.
نعم، هو أصل يعني الذي يقضي على هذا أن البخاري قد روى لإسماعيل ابن إبراهيم بلفظ ابن علي.
نعم
فإن كان يكرهها
فقد عوضها. يعني لماذا لم يتجنبها البخاري إذا كان صاحبها يكرهها؟
لا، هو يعني ورود الكراهة من قبل الراوي لا ينفي استجازة العلماء للرواية للتعريف،
خاصة أن المصلحة أرجح.
لا، المصلحة أرجح. هو إذا قيل إسماعيل
وشهرته ابن علي أكثر، أليس كذلك؟
عرف فيها
يعني أقصد مشهور ابن علي أكثر يعني.
نعم، لأن اسم إسماعيل ابن إبراهيم هذا كثير.
نعم،
فيشتبه عندما يقول المصنف إسماعيل ابن إبراهيم، فتمييزه ابن علي هذا يقطع المسألة يعني.
أحسن الله عليكم.
الله يحفظكم.
طيب، لو وقفنا هنا شيخ قاسم لنبدأ غدا بمشاءة الله تعالى من بداية طرح الحديث متصلة.
إن شاء الله سيدنا كما تم سيدنا.
ولأنه طويل. اللهم
إن شاء الله. جزاك الله خير.
والله أجركم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.